بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 41 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 7 من روائع عمرية. النهاردة نتكلم على خاصية أو صفة من صفات عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نحاول نتكلم على بعض المواقف منها. طبعا نحن لا نستطيع أن يعني نجمع ونحصي كل ما جاء في حق هذا الخليفة العظيم، لأن حياته كانت ثرية للغاية وحكم مدة طويلة، فالمواقف في حياته ما شاء الله كثيرة للغاية. إننا لا نذكر في هذه الحلقات، يعني والله العظيم بقدر ما أستطيع يعني بجتهد اجتهاد كبير جدا في هذا الموضوع، إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما صح من مواقف في حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نجتهد اجتهاد كبير جدا في تحقيق الرواية، وفي أضعاف 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 هذه الروايات من الروايات التي تدعم ما نقوله، لكنها فيها شك في سندها، لا نأتي بها في هذه الحلقات. وممكن تكون يعني أحيانا يصححها البعض ويضعفها البعض فما بنجيش بيها. احنا بنقول بالعكس، احنا بنقول احنا بناخد أمثلة من مواقف عمر رضي الله عنه وأرضاه في مثلا ورعه، أمثلة من مواقف عمر في قوته، أمثلة من مواقف عمر في هيبته. دي أمثلة، الواقع أكتر من كده. فلما بتعمد أجيب بعض الروايات وأترك بعض الروايات، أنا بتعمد أن أتي بالصحيح. فبرضو دي نقطة من النقاط المهمة جدا، إذا صح الحديث أو صح الموقف فما تتعبش يعني ذهنك في التحليلات كثيرة عشان تقول أنا مش عايز غلو. هو الواقع كده، الواقع ما ذكرناه أن هذا الرجل العظيم فعل كذا وكذا وكذا من المواقف العظيمة بنذكرها. الحاجة الثالثة مهمة جدا برضو في موضوع الحديث عن عمر، ما تنساش أن عمر خليفة راشد. يعني ايه خليفة راشد؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا امرا مباشرا باتباع سنته، اتباع سنة عمر، اتباع سنة ابي بكر، اتباع سنة عثمان، سنة علي، سنة الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا. الخمسة دولت من الخلفاء الراشدين، الخمسة دولت امرنا باتباع سنتهم، فلازم تبقى انت معظم قدر هذا الذي امرت ان تتبع سنته. وخاصة ان هو احيانا بيأتي باقوال او اعمال او تشريعات لم تأتي بشكل مباشر صريح في القرآن والسنة، وعليك اتباع هذه الاوامر، لان هو الحدث ده ما كانش موجود ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يعطي فيه يعني قولا معينا، انما اعطى اسس عامة واستنبط عمر بن الخطاب او عثمان او غيرهم من الخلفاء الراشدين حكما معينا، خلاص صار سنة، عليكم باتباع هذه السنة. وقال لنا عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسك بها تمسكا شديدا. فأنت لو لم تعطي قدر هذه الشخصية في قلبك مش هتعرف تتبع، وهتقول في الآخر والله ده كلام عمر مش كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وتأخذ الموضوع بشيء من التراخي، وده غير مقبول في دين الإسلام. الدين بتاعنا هو كده، هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا الدين عندنا القرآن وسنة واتباع لسنة الخلفاء الراشدين المهديين في تطبيقهم لهذه القواعد والسنن، أو فيما استحدثوه من أقوال وأفعال على أمور لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فده طبعا شيء مهم جدا جدا أن أنا أعرفه. أنا بتكلم على عمر، مش بتكلم على أي إنسان أو أي صحابي، أنا بتكلم على واحد من الخلفاء الراشدين. الحاجة الرابعة والأخيرة اللي أعلق عليها في موضوع ده، إن في بعض الناس بتاخدها حساسية، وحتى بعض الإخوة معلقين على هذا الموضوع، لما أمدح في عمر يتخيل إن أنا بطعن في أبو بكر، يتخيل إن أنا بأقل قيمة أبو بكر عشان رفعت قيمة عمر. لا، أنا دايما كتير قوي بقول إن أبو بكر أعلى من عمر، انتهينا. لو وضع إيمان الأمة كلها في كفة وإيمان أبو بكر في كفة، يرجح إيمان أبو بكر والكفة الثانية فيها عمر وكل الصحابة وكل الأمة، دي أحاديث صحيحة. فأنا عارف إن أبو بكر أعلى من عمر، لكن أبو بكر حكم فترة محدودة، حكم سنتين وشوية وكم شهر، فعشان كده الأثار التي تركها أبو بكر أقل من الأثار التي تركها عمر. الدولة كمان في عهد عمر كانت استقرت، الدولة في عهد أبو بكر كانت مضطربة، عندنا حروب ردة وعندنا بدايات فتوح الشام وفتوح العراق وفارس، ففي شكل الدولة لسه ما أخدش وضعه، ففي اضطرابات كتيرة جدا موجودة في الدولة. استقرت الدولة في عهد عمر، فظهرت بقى أحكام فقهية وقضاء وسياسة ومراسلات ودبلوماسية، أمور كتيرة جدا تشعبت في الدولة، فظهر لنا مواقف كتيرة لعمر. عشان كده كمان ابو بكر مات بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بقليل، كانوا كل الصحابه موجودين، فكل الصحابه عندهم علم كبير جدا بالسنه النبويه. بعد وفاه ابي بكر الصديق اتسعت الدوله جدا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بقت في عندنا مساحات شاسعه، فارس والعراق والشام ومصر، مساحات كبيره جدا. فظهر عدد كبير او دخل في الاسلام عدد كبير من المسلمين ما كانوش مسلمين ايام ابي بكر الصديق رضي الله عنه، ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا العدد الضخم الذي لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعاصر الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده اسئله كثيره جدا جدا في الدين، مواقف لا حصر لها، وكان عمر ليه راي فيها. فظهرت اثار كثيره جدا لعمر بن الخطاب في هذه المواقف الفقهيه، ونتعرض ليها في هذه الحلقات وفي غيرها من الحلقات. كل ده ما يعليش عمر على ابي بكر، ابو بكر له المكانه المحفوظه له. فلما جه اتكلم على عمر وامدح في عمر، محدش يبقى عنده حساسيه كده وقلقان ان ابو بكر ممكن يكون كلله من وضعه او من 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 قيمته. ابدا ما بقولش الكلام ده، بالعكس كل ما بنيجي نمدح في عمر بنقول يا جماعه خلي بالكم ان ابو بكر اعلى من عمر قدرا وقيمه وقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته في الجنه وكل شيء. ابو بكر سابق في هذا المجال، وعمر نفسه كان يدرك هذا وقاله كتير، ولعلنا ان شاء الله في الحلقات نبقى نتعرض لبعض المواقف اللي فيها بيمدح عمر ابا بكر وبيرفع قدر ابي بكر على قدره هو شخصيا وقدر عامه الصحابه رضي الله عن الجميع. ده يعني مقدمه كده اسمعها كل شويه، يعني كل شويه كده لما تيجي نتكلم على عمر ارجع تاني، واحنا في الحلقة السابعة الآن من روائع عمرية، ارجع تاني اسمع الجزئين اللي انا قلتها دلوقتي ده كتعليق على الحلقات بشكل عام، عشان ما تشعرش ان احنا بنعمل غلو في عمر. احنا لا ندعم اي نوع من انواع الغلو، اياك والغلو في الدين، لكن احنا نذكر حقائق، والحقائق دي مدحها ودعمها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنحرص كل الحرص الصادقين والله ان احنا لا ناتي الا بالصحيح من الاخبار. حلقه النهارده بعنوان صراحه عمر. صراحه عمر، احنا قلنا حلقات قبل كده بنتكلم على قوه عمر وعلى هيبه عمر، شده عمر في امر الله عز وجل وصدق ايمان عمر رضي الله عنه وارضاه. النهارده بنتكلم على صراحه عمر. يعني ايه صراحه عمر؟ يعني عمر ما بيعرفش يخبي حاجه جواه رضي الله عنه وارضاه، لازم اللي جواه يخرج، لعل هذه الصراحه منبثقه من قوته. ممكن يكون احد اسباب ان هو صريح بهذه الدرجه ان هو قوي، فزي ما احنا بنقول كده ايه، جريء ما بيخافش من اثار كلمه قالها، عنده القدره على تحمل المسؤوليه، فانا جوايا شيء هخرجه مش خايف منه. ولعل هذه ايضا منبثقه، هذه الصفه صفه الصراحه، مش بس منبثقه من القوه، منبثقه من صدق الايمان. يعني ايه صدق الايمان؟ يعني هو يرى عمر بن الخطاب ان الذي يبطن في داخله شيئا ويخرج شيئا اخر هذا امر من امور النفاق، لا يقبله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا في كتير انت بتكتم اشياء لا تخرجها سياسه، لا تخرجها يعني موائمه بين الظروف، وما بتكونش منافق، لكن عمر كان صريح قوي في هذه في هذا الجانب، ما بيقدرش يخبي شيء. شفنا في الحلقه تقريبا الماضيه موقفه في يوم احد لما رجع ابو سفيان منتشي بعد ان ظن ان يعني ثلاثة الأقطاب الكبار في الدولة الإسلامية ماتوا، الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر، ما قدرش عمر يكتم ان هو لما ماتوش، واتكلم وحللنا الموقف في يعني حلقة ماضية مثال هذا، ان عمر ما بيقدرش يبقى جواه شيء وما يخرجوش، ما بيعرفش يعمل الحكاية دي، لازم يخرجه الا في مواطن يعني قليلة، لكن تظهر لنا صراحة عمر بشكل بارز جدا، لعلها أبرز يعني أو هو من أبرز الصحابة الذين ظهرت عليهم هذه الصفة. الصحابة كلهم طبعا صرحاء، مفيش حد منافق، وكلهم ما شاء الله يعني بيخرجوا ما في باطنهم، بس كتير بيبقى عنده حرج إنه يخرج ما في قلبه. نجد موقف زي هذا، عمر لا، عمر على طول ما فيش حرج ده موجود بيخرجه، وده ادانا مواقف كتيره جدا في حياته وتطبيقات كتيره جدا، وهنشوف ازاي استفاد واستفادت الامه من هذه الصفه في عمر بن الخطاب.
أبرز موقف أشوف فيه موضوع صراحة عمر ده حواره مع رسول الله، كلنا عارفين هذا الحوار مشهور جدا جدا، لكن نقف قدامه وقفة عشان نحلله لأنه مهم. الحديث في البخاري عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب. يا بختك يا عمر، نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي بيتمشى معاه. فقال له عمر، كان لحظة صفا كده، يعني لحظة صفا، قرب من الرسول صلى الله عليه وسلم قوي والرسول صلى الله عليه وسلم قرب منه، فقال له على حاجة جواه كان مخبيها. قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. يا عم ليه الاستثناء؟ ما خلاص أحب إلي من شيء، من كل شيء وخلاص، لكن هو حاجة جواه مش قادر ما يقولهاش. قال لي: من ضعفنا احنا ما عرفش نعملها دي، ولا حد من الصحابة عملها، مع ان انا متأكد ان كتير جدا جدا من الصحابة جواهم اللي في نفس عمر ده، هو حاسب الحسبة كده ان هو بيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتر من اي شيء الا من نفسه. نفسه بقى دي النفس عزيزة على الانسان، كل واحد نفسه عزيز عليه، يحب نفسه، بيحب يحميها، بيحب ينميها، بيحب يكبرها، بيحب يعظمها، بيحب نفسه، فطرة حب النفس ده، انت مخلوق عشان مجبول عليها عشان تحافظ عليها، وإلا هتهلك نفسك لو انت مش همك، نفسها هتموت في لحظات. لكن ايه اللي بيخليك عايش؟ تحافظ على نفسك وتقدم الأسباب الكتيرة للحفاظ على النفس، وبتحب التكاثر وبتحب الكنز وبتحب كل ده لإرضاء النفس، بتحب العجب وبتحب الوضع الاجتماعي والسلطة، كل ده إرضاء للنفس. فهو سيدنا عمر بيقول: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. وهو فاكر أنه قال كده حاجة عظيمة جدا، يعني هو قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنواع كتيرة جدا جدا من الحب وما عادش فاضل للنفس. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. يعني إيه لا؟ لا يستكمل الإيمان. قالوا: لا، أنت إيمانك كده مش كامل، أنت إيمانك عظيم بس مش كامل. لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فعمر رجع الموضوع في دماغه، وفي لحظة واحدة قال له: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. أما ما يجي يحسبها تاني في حساباته في دماغه، لقى إن هو يمكن إذا تعرض رسول الله للخطر أن يفتدي رسول الله بنفسه. يعني أنا أقدم يعني الأمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أمني، أقدم الحفظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم على حفظ نفسي، إذن أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسي، أتمنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ من أي سوء وأن أتعرض أنا لهذا السوء فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حسبها كده من هذا المنطلق قال: الآن يا رسول الله، أنت أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن اكتمل إيمانك. الموقف موقف مهم جدا نقف قدامه عشان نتكلم على عليه، والحمد لله ان عمر كان صريح قوي عشان يفتح لنا هذا المجال للحوار. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم مصر كده؟ لا، لازم يكون احب اليك من الناس. مش مساله شخصيه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مش بيتكلم كده من منطلق انه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب شخص، لا، بيتكلم عنه كرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم رسول من عند رب العزه سبحانه وتعالى، مبلغ عن رب العزه. فلو انا بأقدم النفس على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيجي يوم من الايام سافعل فعلا من الافعال ارضي فيه نفسي على حساب ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم او فعله، يعني ارضي نفسي على حساب الشريعه، يعني ارضي نفسي على حساب ما اراده الله عز وجل من البشر. وده خطر، خطر كبير. انت تقدم نفسك خلاص ضاع الدين، هوى النفس في شيء والشريعه في شيء اخر، تقدم هوى النفس. فلذلك رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن ابدا ما يقولوش هذه درجه عظيمه جدا، جزاك الله كل خير ما شاء الله عليك، لكن فضل حته. لا، قال له: لا، مفيش. قال له: لا يا عمر، الآن يا عمر، الآن اكتمل إيمانك. حتى احنا بنقول اكتمل إيمانك عشان استنبطنا لمعنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه مطلق: لا يا عمر، لا يا عمر، رفض. وقال: الآن يا عمر، خلاص هنا قبل. لازم يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى من حبك لنفسك، وبالتبعية حبك لولدك وحبك لوالدك وحبك لوطنك وحبك لمالك وحبك تجارتك، أي شيء بقى، أي درجة من درجات الحب لابد أن تأتي بعد حب الله ورسوله. ده كلام مطلق. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وبرضو قاله بصيغة الجزم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فديت نقطة مهمة جدا خدناها من صراحة عمر. صراحة عمر هي اللي كشفت لنا هذه النقطة الحساسة جدا في الشريعة. وراجع نفسك بقى، كل واحد يراجع نفسه. لو انت بتعمل شيء ترضي به نفسك على حساب قاعدة من قواعد الشريعة، فأنت في الواقع تحب نفسك أكثر من حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اعمل كذا، ونفسك قالت لك اعمل كذا. ليه بتعمل اللي نفسك قالته مش اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قاله؟ عشان عايز تريح نفسك على حساب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يشمل بقى الحديث عن كل المحرمات اللي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، عن كل الفضائل التي امر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، عن حتى عن كل المندوبات التي امر بها او المكروهات التي نهى عنها، مش بس في الحلال والحرام. يعني نفسك انت، الرسول صلى الله عليه وسلم امرك انك انت تقوم الليل وحبذ لك ذلك ومدحه وشرحه وعدد فضائله وفعل ذلك يعني قولا وفعلا، والناس نايمة عن قيام الليل. ليه نايمة عن قيام الليل؟ حب نفسها وراحتها أكبر عندها من حبها لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ده شيء خطير. راجع نفسك. المسألة مسألة فكرية فلسفية، مش بس مسألة يعني إن ظروفي كده. لا، ليه ظروفك؟ هيئ ظروفك على ما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرضي الله عز وجل. فانت لازم تهيئ ظروفك على كده. طب ظروفك دي هتتعب فيها نفسك، معلش اتعب نفسي بس ما اضربش بند حب رسول الله صلى الله عليه وسلم المقدم على حب نفسي ديت. عمر ارتقى بحبه لما قال الكلمه دي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجات غريبه جدا، وإن شاء الله هيكون لنا حلقة خاصة عن حب عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان ليه طبع خاص، حب مميز ليه طبع خاص. وأكيد أبو بكر الصديق بيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حب عمر، عشان ما حدش يقول أي مقارنات. أبو بكر معروف حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب رسول الله له سابق لكل. هو قلنا ده كده حديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم حب أبي بكر على حب عمر، عشان بس برضو إيه الناس متقعدش تمسك في نقط كده وتفرع فيها. لا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ليه طابع خاص جدا في حبه. احنا بنقول دلوقتي ان هو بيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتر من نفسه، معناها تقديم الشريعة وما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهواء عمر او حب عمر لنفسه. ماشي، لا اكتر من كده، ان حتى الحب الفطري، حتى الحب الفطري رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بيحب حاجة حبا فطريا، مش حتى مش شرعيا ولا يعني امر مرور الاسلام او الدين، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي يحبه، يحب هذا الشيء. موقف غريب جدا، وكلنا برضو عارفين الموقف ده، لكنه قدامه واقفه كده. في فتح مكه الرسول صلى الله عليه وسلم كان داخل مكه، ابو سفيان كان لسه ما اسلمش هربان، قصه كده طويله. المهم ان العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم أجار أبا سفيان وعايز يحميه، وأبو سفيان استجار بالعباس، وكانت قصة كده كبيرة. وعمر لا، عمر عايز يقتل أبا سفيان لأنه هو الآن تمكن من الرسول صلى الله عليه وسلم بغير عقد ولا عهد كما يقول عمر بن الخطاب، وده رأس الكفر ساعتها، وهو صاحب أحد، فقصة كبيرة. فعمر عايز يقتل أبا سفيان والعباس عايز يجير أبا سفيان. المهم الاثنين اتنفسوا، ان شاء الله ممكن نبقى نيجي في حلقه من الحلقات القادمه نتكلم على تفصيل هذا الموقف، لكن احنا هناخد منه لقطه صغيره جدا. لما وصل الاثنين عند الرسول صلى الله عليه وسلم، العباس وعمر، وبيتجادلوا في موضوع ابو سفيان، وسيدنا عمر عمال يقنع الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل ابو سفيان بادله كتيره جدا. العباس هنا وقف وقفه بقى وقال لعمر: لا تعالى، انت ليه متحمس كده لقتل ابي سفيان؟ قال له كلمه كده ايه زعلت عمر، قال له: اما والله مهلا يا عمر. العباس بيقول عمر قدام الرسول صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عمر، أما والله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت هذا، ولكنك عرفت أنه رجل من رجال بني عبد مناف. يعني قال له أنت حمستك عشان تقتله عشان هو مش من قبيلتك. هذه كلمة خطيرة جدا. خلي بالك العباس كان لسه مسلم حديث، يعني العباس ما كانش يعني في أصح الروايات والله أعلم أنه أسلم قبل فتح مكة بأيام قليلة جدا وجايز بساعات، يعني أسلم الرسول صلى الله عليه وسلم متجه من المدينة إلى مكة. في طبعا الروايات بتقول أنه أسلم من أيام بدر، أنه كان مسلم ويخفي إسلامه الله أعلم، لكن ما عندنا من الظاهر أنه لم يسلم أو يعلن إسلامه أو يدخل في دائرة المسلمين إلا قبيل الفتح مباشرة، بعد ما الرسول تحرك من المدينة إلى مكة في الطريق أسلم. فما يعرفش بقى إيمانيات عمر وصدق عمر وتاريخ عمر وقصة عمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو عارف عمر من أيام الجاهلية من أيام مكة، فبقى له 6 سنين ما شافوش، يعني من أيام بدر وهو ما شافش عمر. فدلوقتي بيقول له لا انت ده موضوع قبلي، انت عشان ابو سليم مش من قبيلتك. طبعا عمر ما عنده في الكلام ده مش نوع ابدا. ليه يعرف عمر؟ يعرف ان هو اكتر واحد كان بيستثني، يعني بني عدي تعبت قوي من عمر. يعني لو عمر مش موجود جايز كان بني عدي خدت حاجات كتيره جدا، كل حاجه يمنعهم عشان هو مش عايز حد من قبيلته ياخد وضعيه، خلافه يمنع حد من بني عدي، عطاء يمنع حد من بني عدي، اي حاجه بني عدي لا بلاش. هو لو يعرف العباس عمر حقيقه ما كانش قال الكلام ساعتها. طبعا بعد كده طبعا عرف قيمه عمر الكبيره في الاسلام. فبيقول له انت عشان هو من قبيله مش قبيلتك انت عايز تموته عشان من بني عبد مناف، لكن لو كان من بني عدي ما كنتش قلت الكلام ده وتحمست لقتله. فعمر قال له لا تعالى. قال عمر: مهلا يا عباس. تقول لي مهلا يا عمر؟ لا مهلا يا عباس. تعال بقى شوف الجملة اللي قالها: فوالله، ويقسم وهو صادق رضي الله عنه، فوالله لإسلامك يوم أسلمت، يقول لسه من كم يوم يعني، لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. خطاب أبوه، أبوه مات كافر، عمر بن الخطاب، الخطاب اللي هو أبو عمر مات كافر. فقال له أنا أحب إسلامك أكثر من إسلام أبويا. ليه كده؟ قال: وما بي هذا الشعور إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. عشان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحب إسلامك أنت عشان أنت عمه حبا فطريا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيحب الدعوة للناس كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم عايز العباس يسلم، وعايز أبا طالب قبل كده يسلم، وعايز حمزة يسلم ودول قرايب، وعايز الخطاب يسلم، وعايز العاصر بن وائل يسلم، وعايز وليد بن المغيرة يسلم، كان عايز الناس كلها تسلم سواء أسلم ولا ما أسلموش، بيتمنى الخير للناس كلها. لكن عنده جزئية فطرية، ده عمه المباشر، فكان بيحب ان هو يسلم العباس، والعباس راجل فيه اخلاقيات عظيمه جدا جدا وما زال مشركا، فالرسول نفسه يسلم، فبيحب اسلام العباس وبيحب اسلام الخطاب. لكن عمر بن الخطاب كان بيحب اسلام العباس اكتر من اسلام الخطاب ابوه، عشان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحب اسلام العباس اكتر من اسلام الخطاب لشيء فطري عنده، ليس لشيء مثلا انفع للدعوه ولا افيد للاسلام. لا، ممكن الخطاب يكون افيد للاسلام بقوته، ما هو في ناس كتير، ما هو ابو بكر مش من عائله الرسول صلى الله عليه وسلم، وافيد للاسلام من كتير جدا جدا من عائله الرسول صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا ايه؟ كده. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فشوف عمر بن الخطاب بيفكر ازاي، اللي يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم انا احبه ويقسم على ذلك. فسكت العباس ابن عبد المطلب لما قال له كده، وهو طبعا لسه كان مسلم حديث، فقال له والله انت يوم ما اسلمت وده لسه من كام يوم انا فرحت باسلامك اكتر ما كنت افرح باسلام الخطاب. كلمه كبيره جدا جدا، تعبر لنا عن قد ايه حب عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صراحه عمر بن الخطاب كانت تدفعه الى ان هو يبدي رايه في قضايا كتيره جدا الصحابه ما كانواش يتكلموا فيها. الصحابه شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعمل الشيء خلاص انتهينا، ده 100% صح، وده طبعا قناعه ايمانيه. عمر
بن الخطاب نفس الحكاية طبعا، عارف أنه صلى الله عليه وسلم صح، بس لو هو في دماغه فكرة تانية لازم يقولها، ما يقدرش يكتمها، ما عندوش حكاية أن أنا أكتم شيء وإن شاء الله خيره وأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، أقول رأيي، جايز يكون في مصلحة معينة تنفع المسلمين، جايز يكون عندي اعتقاد غلط الرسول صلى الله عليه وسلم يصلحهولي، فما يقدرش يكتم حاجة شافها حتى لو كانت هذه الشيء اللي بيعمله ده أو بيقوله ده مخالف لما قاله أو فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لازم يعبر. وده طبعا يعني عرفنا مواقف كتيرة جدا فقهيا انتفعنا بيها، سواء كان رخصا أيد ما قاله عمر أو قال عكس ما قاله عمر. مثلا عمر بن الخطاب بيروي بيقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جم ناس يسألوه العطاء، فقسم لهم شيء، اداهم شيء، والعطاء اللي اداهولهم ده كان كبير. فقلت ما عجبش عمر بن الخطاب بهذا العطاء لهؤلاء الناس، قال فقلت يا رسول الله والله لغير هؤلاء كان أحق به منهم. دي كلمة كبيرة جدا، كلمة كبيرة جدا. يعني سيدنا عمر شايف ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاهم مبلغ كذا وكذا من المال، وفي ناس في الامه مستحقه اكثر من هؤلاء هذا العطاء. وفي روايه ثانيه حدد اهل الصفه، ان في اهل الصفه من هم اكثر احتياجا من هؤلاء. طيب في هذا الموقف ده راي عمر، راي عمر ان الناس ديت يعني طلبت وانت اديتها ومش مفروض تعطيها هذا العطاء، تعطيه غير. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، فلست بباخل. يعني إيه الكلام ده؟ الكلام ده مهم جدا. يعني أنت معك حق يا عمر في أن فعلا في الأمة هناس بيستحقوا أكثر من دولت، لكن دولت قوم اللي بيسألوني دولت قوم فحشين، بيسألوا بغلظة وبفحش وبطريقة مش كويسة وبيهددوني، لو انت ما اعطتناش هنقول عليك بخيل. ورسول الله حسبها، هذه موائمة دعوية وموائمة سياسية، قال والله لو انتوا دعيتوا علي البخل هتبقى كارثة، هينتشر هذا الموضوع في الجزيرة العربية ان رسول الله بخيل وانه ممسك بالمال وان عايز لي اهداف تانية وان كذا، هتقعدوا بقى تعيشوا في الموضوع. ورسول الله عايز يتجنب هذا الجانب، فاتقى فحشهم بهذا العطاء موأمة. فاتقى، معك حق في ان الناس في ناس اكثر احتياجا منهم، لكن الموأمة السياسية في هذا الموضوع، الموأمة الدعوية في هذا الموضوع تقول هذا الامر، فلذلك اعطيتهم حتى لا يدعي هؤلاء، ومش هنمشي بقى وراهم في كل حتة في الجزيرة العربية نقول له بيتكلموا غلط، يدعي هؤلاء انني بخيل. وده شيء كبير، بخيل معناه ان انت ممسك للدنيا، معناه انت طالب للدنيا، معناه بتحب الدنيا، ده في حق الرسول شيء خطير جدا، لان الناس هتقول ان اصل الدعوه البحث عن المال، البحث عن السلطه، البحث عن الوضع الاجتماعي. عشان كده الانبياء كلهم كلها اسالكم عليه مالا، دي موضوع لازم يتقفل. اوعى تفكر ان انا بالنبوه بدور على مركز اجتماعي او مال او ثروه او سطوه، لا، ده لازم يتنفي تماما. فالرسول قدم هذه المصلحه على مصلحة ان المستحق تماما هو الذي يأخذ، قدمها عليها. ففهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الامر. الحديث صحيح مسلم، والامام مسلم بوب لهذا الحديث بقوله باب اعطاء من سأل بفحش وغلظة. يعني هو الناس بيسألوا بطريقة فاحشة وطريقة غليظة والرسول صلى الله عليه وسلم اعطاهم، حسابهم بقى عند ربنا سبحانه وتعالى. الوضع ده لا يعني لا ندعمه، لا ندعم انك انت تسال بفحش وغلظة تاخد اللي انت عايزه. في ناس كتير عايشه بهذه الطريقه، بس حسابها عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن القاضي او الحاكم او الامير او طبعا في هذا موقف النبي له موائمات، شوف المصالح، تقديم المصالح بقى المهمه ودفع المفاسد والامور كبيره. لكن الشاهد من القصه صراحه عمر، عمر الصحابة كلهم شايفين الموقف، حدش يوم يتكلم، الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى خلاص بدل اعطى يبقى تمام، لا هو جواه شيء ما يقدرش يخبيه. قالوا، فلما قالوا فهمنا حكم، وفهمنا باب من أبواب الفقه، وباب من أبواب الدعوة، وباب من أبواب السياسة، وبوب لها مسلم بهذا اللفظ باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة، خدنا بند من بنود الدين فهمناه بصراحة عمر.
أقول إيه، أنا عايز حلقة تانية عشان أتكلم فيها صراحة عمر. أنا ما قلتش ربع المادة اللي عندي. عمر حياته كلها صراحة من أولها لأخرها. هحاول إن أنا أضم هذه المواقف في حلقة تانية إن شاء الله نتكلم فيها على أمور خاصة بصراحة عمر. بس أنا لو عايز أتكلم بصراحة عمر هتكلم على حياة عمر من أول يوم أسلم حتى والله قبل ما يسلم. قبل ما يسلم وهو صريح ما يقدرش يخبي حاجة جواه. فنتكلم على صراحة عمر، معناه أنا هقول سيرة عمر من أول الأخير، وده صعب يشق علينا أن نذكر ذلك في حلقة. يعني لعل الفكرة قد وصلت إلى الإخوة والأخوات الذين يشاهدوننا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.